الميكروفون. والناس.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من برنامج الميكروفون والناس.
نخصص هذه الحلقة بالكامل لموضوع الاستيطان وهدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق.
سياسة الاستيطان أعزائي المستمعين التي انتهجتها الحكومة اليمينية الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تهدد بتعطيل عملية السلام وإدخال المنطقة برمتها إلى الجمود وربما الانفجار.
السلطة الوطنية الفلسطينية من جهتها تعمل جاهدة لوقف الهجمة الاستيطانية بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة.
الجرافات الإسرائيلية تهدم بيتا في سلوان.
فبقول له خير يابا، قال لي يابا بعوض الله.
ليه هدوا؟
قال لي اسحب درس الدار.
وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يتحركون على كافة الصعد.
القضايا التي طرحت أمام المجلس التشريعي والعديد من القضايا التي طرحت أمام المحاكم الإسرائيلية أيضا من أجل وقف عملية هدم وصلت هذه المنازل.
والهجمة الاستيطانية الإسرائيلية تتواصل.
منذ تولى الليكود السلطة إلى بناء حوالي 25 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية، حوالي 12 ألف وحدة سكنية منها ستكون في جوار القدس.
الميكروفون والناس.
ومعكم كالعادة أحمد رفيق عوض معد البرنامج.
جواد المبسط وبسام مطر من الهندسة الإذاعية.
ومن وراء الميكروفون
مع عواد
وجبر حسن.
الميكروفون والناس. ونبدأ حلقتنا أعزائي المستمعين بالموقف الذي تتخذه السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة السياسة الإسرائيلية المناقضة لكل ما اتفق عليه من وقف لعملية الاستيطان أو تسمين المستوطنات القائمة. يعبر عن هذا الموقف الدكتور كامل أبو عيسى مدير الأمن السياسي.
لا شك أن موضوع الاستيطان يعتبر من العوامل المفجرة لاحتمالات السلام والتسوية في المسار الفلسطيني الإسرائيلي. حكومة اليمين الإسرائيلي بعد فوزها في الانتخابات أطلقت يد الغول الصهيوني وبهدف الابتلاء بكافة الوسائل والأساليب على الأرض الفلسطينية. لهذا بعتقد أن مواجهة الاستيطان وكسر شوكة المستوطنين وغلاة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يجب أن تكون هدفا وطنيا عاما يجتمع عليه الشعب الفلسطيني وتلتقي فيه السلطة الوطنية مع المعارضة أيضا، وبقصد وضع آلية محددة للمواجهة. ولكن هذه الآلية يجب أن تأخذ في الحسبان عدم دفع الطرف الإسرائيلي للتنصل من استحقاقات التسوية من جهة، وتكتسب المزيد من العطف والدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة من جهة أخرى. تقديري أن روح المغامرة التي يقف الزعيم الإسرائيلي نتنياهو عاجزا في مواجهتها وربما يرفض لجمها ستؤدي في النهاية إلى إخراجه من معادلة الحكم والسلطة في إسرائيل. اعتقادنا الجازم أن الوحدة العضوية والمصيرية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد والمتحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، والالتفاف الشعبي الحازم والحاسم وراء السلطة الوطنية بقيادة الأخ الرئيس أبو عمار، يجب أن يشكل اللبنة الأولى والخطوة الأكيدة في طريق التصدي الجماعي والجماهيري لغول الاستيطان. بنبه السلطة الوطنية أرسلت رسائل إلى الدول الكبرى وإلى راعيي عملية السلام، وقد حذرت في عديد المرات من مخاطر عملية الاستيطان. والملاحظ أن الطرف الإسرائيلي يحاول أن يغض الطرف عن ممارسات المستوطنين، بل ويقدم دعما علنيا. سيكون هناك نشاط جماهيري ونشاط شعبي عام وضمن خطوات منسقة، ولكن على أرضية ألا نقدم أي مبررا للطرف الإسرائيلي الذي يحاول التنصل والهروب من استحقاقات التسوية. يجب أن نراعي وأن نوازن خطواتنا جيدا. نحن شعب ما زال يمارس لعبة الصراع والمفاوضات من أجل أن ينتزع حقوقه الوطنية وحتى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لهذا علينا ألا نقع في الشرك الإسرائيلي، شرك اتخاذ المواقف الحادة جدا والتي هو يأمل أيضا بها لكي يبرر مواقفه. الآن هناك موقف دولي داعم للموقف الفلسطيني، حتى الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت رفضها للاستيطان واعتبرت أن الاستيطان وتجديده سيؤدي إلى تفجير العملية السلمية. علينا أن نحافظ على الموقف الدولي الداعم، علينا أن نضع خطوات عملية للتحرك الشعبي والجماهيري للتصدي للمستوطنين، وعلينا أن نميز بين التصدي الشعبي للمستوطنين وبين التوتير التي تدفع الحكومة الإسرائيلية الأمور إليه مع السلطة الوطنية. يجب أن يكون هناك مفاوضات بين السلطة الوطنية وبين حكومة إسرائيل لتنفيذ اتفاق أوسلو والمرحلة النهائية من جهة، ويجب أن يكون هناك تصدي شعبي للمستوطنين ومنعهم من الاستيلاء على أي شبر من الأرض الفلسطينية.
وفي سلوان القريبة من القدس، هدمت سلطات الاحتلال منزلا لأحد المواطنين هناك ضمن مسلسل الحكومة اليمينية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتهويد القدس والمنطقة المجاورة لها. جبر محيسن ذهب إلى سلوان والتقى صاحب المنزل الذي يعيش الآن وأسرته في خيمة أقيمت على أنقاض المنزل.
نتعرف عليك.
غالب برقان من القدس، سكنت في هذا المنطقة يعني فهم كيف، ولي مدة طويلة في هذا المحلات، بسكن في دور الأجرات من بيت لبيت. وبتعرفوا أنا بما أني عندي أسرة كبيرة يعني، فانطريت.
قديش عدد أفراد الأسرة؟
عدد أفراد الأسرة أنا وزوجتي والأولاد وكنتي وابن ابني 14 نفر.
غالب حكينا شو اللي حصل بالضبط أول يوم الثلاثة.
اللي حصل يوم الثلاثة، طبعا أنا كالعادة رحت على شغلي ما عندي علم إنه بده يصير اللي صار. فأجاني ابني مع الناس والمجاورين، ومن ساعة ما طلع علي أنا وشفته خلص على طول الخط سبحان الله العظيم، عرفت إنه حصل يعني إشي مش كويس. فبقول له خير يابا، قال لي يابا بعوض الله.
وين هدو؟
قال لي تحب الصباح.
أحترف الحزن والانتظار.
قال لي يابا والله ما بعرف زيك، المهم كل اللي بعرفه إنه اطلعونا من البيت وزتونا برا وزتوا العفش برا بدون رحمة، بدون ما يخلوا اي انسان ربنا يساعدنا في اي موضوع.
في سيدي
لو عينهم بالشارع هين تطلع انت بعينك وشوف الخزانة على ابوها على فتة حملوها بالجرافة هيك دور روح ور الباب الثاني كزالة الامر تحت الردم الغال تحت الردم هذه غسلت الجيران يا ابوها غسلوا عليها بالليل كلهم قططين لحم 14 نحر لا واحد ولا اثنين
من المجندات طاحوا فيهم مرت اخي وامي يعني نقلوهم قد ما سلوهم قتال سافوا
والله ما ردوا عليه قالوا لها ما ولا انت لك ايش بصالك قاعده ولصمت وصرخت وحملوها الناس بالاسعاف وما ردوا عليها قتلوها
سكن هده تكون حارم علي اني طلعت الصبح هذا إجرى صرخة بالصاروخ بالشغل وإله قاعد 15 يوم طالع غير برا بقول لي يما تستسمع عليك روح غير يما فقاعد بتاخد السيارة روح غير شوف لك سيارة من هالجرن وروح غير اللي هو هالزرافات ناس هاليهود هون انفطرت مصر يا دلي شو صار في هالدنيا يا دلي يما شو صار وابر جوا هاليهود زي عفافت لي منهم إلا هم زين في هاي بتاعت زورنا بلشوا فيها هذا صرت أنا مش شايفة عقلي قلت ما أصرخ أفوت قام الرجل يحمل لك عاقام الرجل لطم لطم قلت من شان هالباب الصغير هذا عندك اولاد حنا اولادنا من شان الله كرمال الله
مش عليكم
ما رد علي من مره يا زلمه شربت ميه لبولها هات لها ميه هات لها ميه لانها سايفه من ايدي المجندات اذا قلت لها بدك تطلع من دارك تنهد فيك قلت لها هدي فيي انا خلص بدي اموت هديها فيي لبولها زلمه هات لها هات لها ميه هات ميه سمعت هالكلمه هاي بعرف ضربني من كم هو هيك معاه مرقات هو مرقات ولا 20 واحد كل مرقة هذا هذيك انت ضربها والله عهدتك بالله ضربها جيت ادفع عن كنت وقعد بضرب فيها هون كل جسمه فوسه حديد حتى انا خفت صرت مرعوب
عمي مسلح كاين نروح من هون يلحقونا من هون نروح على الجبل يروحونا من هون ورانا يعني جننونا الجنان انا رح اصل لها للاسعاف طردوني برا ما خلونيش ادخل هون بالمره وابني معاها وهي بس تقوم وتصحى تقول وين الولد وين الولد وين روحنا يعني مصحنا الغير في المستشفى
الولد الصغير بقول وين دارنا الصبح بقول وين دارنا الولد الصغير الولد الصغير بصحى من الصبح بقول وين دارنا راح دارنا وبقعد الكل بعيط يعني حزين حالتنا من حر الصيف كل بعلم هاي سايفين من الناس من الجيران كان بقوم بالذات
اخي غالب مين نفر يكون خيمه
طبعا اهل الخيم اتصلوا في الصليب الاحمر واجونا جابونا ربنا الله جابونا الخيمه واجت المجاورين وقفوا معنا فنصبنا الخيمه وعلى اساس انه نحط اولادنا ونحوي حالنا ولكن الخيمه شو بدها تسد من الحاجات
سياسة هدم المنازل سياسة قديمة جديدة اتبعتها حكومات الليكود دائما وقد قدر ما هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من منازل فلسطينية لمدينة كاملة عن سياسة هدم المنازل الفلسطينية في القدس بالذات وأبعاد ذلك تستمعون إلى التقرير التالي بإقدامها على هدم أكثر من 7 منازل تعود لمواطنين من أبناء القدس المحتلة منذ مطلع الشهر الحالي أعادت حكومة إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو إلى الأذهان سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في القدس بدعوى عدم حصولهم على تراخيص البناء وكان آخر عملية هدم أقدمت عليها بلدية أهود أولمرت في القدس هي هدم منزلين في حي وادي قدوم في سلوان يوم الثلاثاء الماضي يعودان لكل من المواطنين حازم جابر وغالب برقان الذي يقول حول هذا الإجراء الإسرائيلي الأخير
أنا بقول بما إني أنا اتوجهت
للبلدية على أساس أني أخذت من المهندس التخطيط ورحت وتوجهت على أساس أني أطلب رخصة وحصلت على رقم ملف وعلى موافقة مبدئية وحولتها للمحامي على أساس يوقف لي أمر الهدم فيها وتوجه فيها للمحكمة المركزية وللداخلية ورفضوا كل هذه الإجراءات، ما إلها إلا تفسير واحد وهو أنه هذا عبارة عن عداء، عداء يعني ضد كل مواطن عربي في هذه البلاد وفي هذه الديار.
ويرى المحامي ياسر العموري المنسق القانوني لمركز الدراسات المدنية في بيت الشرق أن القانون الإسرائيلي مطوع بالأساس لخدمة السياسة التعسفية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
في البداية نحن للأسف الشديد نتعامل مع القانون الإسرائيلي رغم إجحافه بحق المواطنين المقدسيين، ولكننا نجد أن القانون الإسرائيلي يكون له أكثر من معيار في موضوع السكن تحديدا، حيث أن المستوطنات التي تقام حاليا في القدس لا تقام بموجب تراخيص واضحة أو بموجب قرارات سياسية واضحة، وإنما هناك بعض البيوت المقامة أصلا والتي تحوز على خطوط بناء أصبحت تهدم لا لسند قانوني معين وإنما لسند سياسي واضح. نحن نعلم تماما أننا لا نستطيع الفصل ما بين الجانب القانوني والجانب السياسي، لأن القانون حسب مفهومي إليه يجب أن يكون حيادي، ولكن القانون في القدس وفي إسرائيل بشكل عام هو مطوع من أجل خدمة السياسة الإسرائيلية. فلذلك أعذرني إذ تحدثت بالسياسة أكثر ما أتحدث في القانون، لأني لا أؤمن كثيرا بعدالة القانون الإسرائيلي وتحديدا في موضوع هدم المنازل. لو تحدثنا عنه مقابل موضوع بناء المنازل للإسرائيليين في القدس لا وصلنا إلى نتيجة واضحة في هذا الشأن.
السيد خليل تفجي الخبير الفلسطيني بشؤون الاستيطان في جمعية الدراسات العربية بالقدس أشار بدوره إلى أن سياسة هدم المنازل هي إحدى الوسائل التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في تهويد المدينة المقدسة، وقال إن غول الاستيطان ابتلع أكثر من 70% من أراضي القدس المحتلة.
عندما لا يستطيع الفلسطيني أن يبني، عندما يحتاج إلى أن يأخذ رخصة تحتاج إلى 15 سنة حتى يحصل على الرخصة، عندما يريد أن يحصل على رخصة تحتاج إلى 20,000 دولار حتى تستطيع أن تأخذ رخصة واحدة، مما جعل أن الشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين في القدس يبنون بدون ترخيص وبالتالي يتعرضون إلى عملية الهدم. هي اصلا عملية الهدم هي لمحاولة رابعة، خلينا لانه في المرحلة الاولى مصادرة الارض، 2 خرائط هيكلية، 3 تقييد البناء، 4 التراخيص، وعملية الهدم هي جزء من التراخيص. عندما نتكلم عن سنة 1994 اعطي للقدس الشرقية تراخيص 95 رخصة بناء، عندما نتكلم عن سنة 1995 64 رخصة بناء، 96 يوجد لدينا الآن حوالي 70 رخصة بناء، وطبعا لم ننتهي. إذا نتكلم عن تقييد التراخيص بالإضافة إلى ذلك ارتفاع سعر الأراضي، كل هذه السياسة تهدف إلى وصول للهدف الاستراتيجي المعلن أنه نصبح 22% من المجموع العام للسكان.
وحول مواجهة عمليات الاستيطان وسياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين يقترح تفجي 3 آليات فلسطينية هي:
الأسلوب الأول اللي هو في إمكانية أن نبني منازل حسب الإحصائيات الإسرائيلية تقول نستطيع أن نبني 15,000 وحدة سكنية. الفلسطينيون الآن يحصلون على الرخص، يجب أن ندعم هذا البناء الفردي. هذا الأسلوب الأول، إذن دعم البناء الفردي، وهنالك يوجد لدي في الدائرة تقريبا 200 رخصة بناء، وإن شاء الله في فترة قريبة ستصرف لهم القروض لأجل البناء. الأسلوب الثاني وهو تحويل، وهو تحتاج لأموال طبعا، تحويل أراضي الخضراء إلى أراضي يستطيع الإنسان الفلسطيني أن يبني عليها، لأنه عندما نتكلم عن الأراضي الخضراء كما نقدر حوالي 40% من مساحة القدس الشرقية أراضي خضراء، نستطيع عن طريق القانون والخرائط الهيكلية المفصلة لهذه الأراضي أن نحول جزء من هذه الأراضي إلى أراضي بناء ومشاريع، هذه تحتاج إلى أموال. إذن هناك أسلوب، لكن هذه كلها تحتاج بالدرجة الأولى إلى عملية أموال. الشيء الثالث وهو الأهم اللي هي عملية ترميم البلدة القديمة. ترميم البلدة القديمة تحتاج إلى أموال. إسرائيل في المنطقة الحي اليهودي صرفت مليارات الدولارات من أجل إعادة ترميم وبناء الحي اليهودي بالشكل الحالي. إذن إذا نستطيع أن اتجهنا بهذا الاتجاهات نستطيع أن نقلب على الأقل لفترة معينة ميزان الديموغرافي في القدس الشرقية. حسب ما هو الإحصائيات التي تقول أن الإسرائيليين في القدس الشرقية أصبحوا أغلبية ونحن اليوم أصبحنا أقلية. حتى على الأقل نحافظ على التوازن يجب أن نأخذ أكثر من اتجاه كما ذكرت. الاتجاه الأول ترميم البلدة القديمة، الاتجاه الثاني دعم القروض الفردية، الاتجاه الثالث المناطق الخضراء.
الميكروفون والناس
والناس
وفي غضون ذلك عقدت اللجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان اجتماعا لها في مدينة رام الله هذا الأسبوع، ناقشت خلاله سبل وقف وردع الهجمة الاستيطانية والسياسة الإسرائيلية المناقضة للاتفاقات الموقعة. ناصر فرحات حضر الجلسة وأعد التقرير التالي.
المحامي حسين شباني عضو المكتب الدائم للجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان، مرحبا.
أهلا وسهلا.
برأيك كمحامي ما هي الطرق القانونية اللازمة التي يجب أن تتخذها كفلسطينيين لمواجهة الاستيطان؟
أولا يجب توعية المواطن في حالة إعلامه من قبل أي جهة رسمية كانت إسرائيلية أن يتوجه فورا إلى مقر اللجنة، وسوف واللجنة القانونية المكونة من المحامي حاتم عباس والأستاذ علي مهنا وحسين شبانة ومتابعة، وسوف تقوم بتقديم الاعتراض في الوقت المناسب لأن هناك مدة للاعتراض، ولا يجب أن نضيع حقوق المواطنين في أراضيهم، وذلك بعدم الاعتراض ضمن المدة القانونية.
يعني الالتجاء إلى الطرق القانونية هل هي كافية لإيقاف مثلا عملية التنفيذ؟
إن في رأيي الشخصي وبموجب الممارسات التي مررنا بها على طوال سنوات الاحتلال لا توجد طريقة ناجعة واحدة لمواجهة الاستيطان والمصادرة الأراضي، بل يجب أن تعبأ جميع الطاقات الفلسطينية والعربية، وأن يكون هناك ضغط وتنسيق من جميع الجهات وضمن خطة وبرنامج واضح من ناحية قانونية وجماهيرية وشعبية ورسمية، وحتى نستطيع أن نحد من الهجمة التي يريدها وتنتهجها خاصة السياسة الجديدة في الحكومة الإسرائيلية.
السيد أحمد جبر، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب الدائم للجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان، مرحبا.
أهلين بك. أهلا وسهلا.
بما أنه الاستيطان يعني كالسرطان بدأ ينتشر في الأراضي الفلسطينية، كيف ترى الطرق المناسبة الفعلية والعملية للقضاء على هذا السرطان؟
والله المشكلة الأساسية هي أنه نحن وقعنا اتفاقا واضحا مع الجانب الإسرائيلي. علينا في البداية أن نطالب الجانب الآخر بالوفاء بالتزاماته وفق هذه الاتفاقيات. الاتفاقية يعني تفرغ من مضمونها وتصبح كأنها غير موجودة إذا بقيت عملية الاستيطان قائمة بشكل حالي، لأنه هذا يعني تفريغ المرحلة النهائية من مضمونها النهائي. يعني على ماذا سنتناقش وسنتحاور وتفاوض مع الجانب الآخر في المرحلة النهائية إذا بقيت عملية الاستيطان قائمة بشكل حالي؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغطا دوليا وإسلاميا وعربيا، وأيضا من الجانب الفلسطيني الرسمي والشعبي يجب أن يكون هناك عدد من الفعاليات الأساسية لمواجهة هذا السرطان الذي يهدد العنصر الأساسي في الدولة الفلسطينية المنشودة.
السيد أسامة عبد اللطيف، عضو في المكتب الدائم ومنسق اللجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة السرطان، مرحبا.
مرحبا.
ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن نواجه بها الاستيطان؟
يعني محور الحل السياسي كله هو الأرض، وبدون الأرض لا قيمة لأي حل سياسي. الجانب الإسرائيلي بالقرارات المتتابعة التي تصدر عن فيما يخص عمليات التجريف وشق الطرق الالتفافية وتوسيع المستوطنات، وخصوصا القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي والذي يرفع القيود عن عمليات الاستيطان، يمسك أسس العملية السياسية ويعرضها للانهيار الكامل. بدون الأرض لا قيمة لأي حل سياسي، فالاستقلال الوطني محوره الأرض. الآن وفي ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة هناك معركة سياسية وجماهيرية مفتوحة، ولا بد لنجاحنا في هذه المعركة من أن نستخلص الدروس، ولا بد من تكامل